إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ألا وإن من شرور النفس أن تجنح النفس عن الموعظة وألا تستجيب للنصيحة. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نحمده سبحانه وتعالى حق حمده، يحب من عباده التوابين ويحب المتطهرين، وليس بعد حب الله للعبد نعمة. حب الله لعبده أسمى ما يطمع فيه الإنسان من الله. اللهم ارزقنا حبك، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهدها شهادة توحيد وعبادة، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهدها شهادة تصديق وقيادة. صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا إخوة الإيمان، رضي الله تعالى جمعكم وبارك لكم لقاءكم، وأنتم ضيوف في بيت الله، فهنيئا لكم بهذه الضيافة. وأسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم إحسانها والتعامل معها والانفعال بها وإعطائها حقها، وأن لا ننسى أنفسنا ونحن في بيت مالك الملك. يقول من آتاه الله جوامع الكلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر تملأان ما بين السماء والأرض. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. هذا الحديث ذكر الجمعة الماضية اثناء معايشتنا لقول الحق سبحانه: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لم تبور. تكلمنا فيها عن فقه التجارة مع الله وعن نماذج منها، وتحدثنا قاصدين عن كتاب الكون وعن كتاب الله المقروء وهما كتابان متصلان لا ينفصلان، كل منهما يخدم الآخر. ولا أطيل عليكم، أقولها لأننا قرأنا في صحف معتمدة أن إنسانا ينكر أشد الإنكار على عالم من علماء الكون، عالم الكيمياء المعروف الذي احتفلتم به وحييتموه، ينكر عليه وغضب غضبا شديدا أن علم أنه زار مسجدا من المساجد، وقال في كلمته العلم علم والدين دين. يعني كأن العلم الكوني علم الذرة وعلم التكنولوجيا والفضاء، هذا علم من نبغ فيه لا صلة له بالدين. العلم علم والدين دين. هذا يكاد المريب يقول خذوني، اعترفوا بأن انسياقهم نحو التكنولوجيا وإسراء المعلومات وكذا 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 أن يكون الأمر علمانيا بحتا، وأن ينسلخ الناس من دينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن مطمئنون كل الاطمئنان أن شعبنا والحمد لله شعب مؤمن بالله تبارك وتعالى، يعتز بدينه ولو قصر بعض التقصير في بعض العبادات. أيها الإخوة المؤمنون، الطهور شطر الإيمان، فيه طهور بضم الطاء وهناك طهور بفتح الطاء. الطهور الماء، والطهور المراد به الوضوء، الوضوء الذي نحدثه قبل الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان أو جزء من الإيمان. كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما معنى الطهور يعني الوضوء شطر الإيمان؟ ما معناها؟ معناها الإيمان يجب ما قبله. يعني لو أن كافرا آمن بالله تبارك وتعالى، هذا الإيمان والدخول فيه يقطع كل المعاصي التي فعلها وهو كافر. وكذلك الوضوء يمسح عن المؤمن المتوضئ خطاياه. إذا توضأ العبد المؤمن، وانتبهوا إلى العبد المؤمن، فتمضمض خرجت الخطايا من فيه من فمه، فإذا استنثر يعني استنشق خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من قدميه حتى تخرج من أظفار رجله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الإيمان يطهر الذنوب السابقة، والوضوء كذلك يطهر الذنوب السابقة، جعل الوضوء نصف الإيمان، لأن الإيمان يكفر الخطايا دون أن يحتاج إلى شيء آخر، أما الوضوء يمسح الذنوب بشرط أن يكون المؤمن المتوضئ مؤمنا. يعني الوضوء وحده لا يمسح الذنوب، وإنما يمسحها إذا كان مع الإيمان. فلما كان الوضوء محتاجا إلى الإيمان في مسح الخطايا، والايمان لا يحتاج الى شيء، جعل الوضوء نصف الايمان. وهناك تفسير اخر، هذا التفسير هو ان الله تعالى سمى الصلاة ايمانا في تحويل القبلة، وما كان الله ليضيع ايمانكم، يعني يضيع صلاتكم. ومن شرط صحة الصلاة الوضوء، فلما كان الوضوء شرط صحة جعل جزءا من الصلاة التي لا تجوز الا به. هذا الطهور ايها الاخوة هو من واجبات الاسلام، وديننا دين النظافة والطهارة، الطهارة من الاخباث والطهارة من الاحداث. الطهارة من الاخباث اي من النجاسات المادية، طهارة البدن، طهارة الثياب، طهارة الاماكن من النجاسة المادية التي ترى كالدماء والبول وكذا وكذا. والطهارة من الاحداث، الحدث غير الخبث، الحدث امر معنوي يصيب الانسان بنوع من التلوث، شرع الله تعالى الوضوء والاغتسال طهارة من هذا الحدث. هذا الحدث قد يكون حدثا ظاهريا كالحدث الذي يوجب الاغتسال، وكالاشياء التي تخرج من الانسان وتوجب عليه الوضوء، وقد يكون حدثا باطنيا. فالحدث الظاهر يطهره الوضوء، والحدث الباطن يطهره الايمان. فاحداث الباطن احداث القلوب، الكبر والعجب والنفاق والرياء والاستعلاء والحقد والحسد، هذه عيوب قلبية لا يطهرها الا صدق الايمان بالله تبارك وتعالى. اما الاحداث الظاهرة فيطهرها الوضوء. واذا كنت اخي المسلم تحسن ظاهرك تنظيفا بالماء بدنا وثيابا، وظاهرك هو محل نظر العباد، الا يجدر بك ان تطهر داخلك وهو محل نظر الذي خلقك ورزقك؟ طهرت القلوب. ولذلك لما كان الوضوء بهذه الدرجة وقال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: واحب ان اقول لنفسي ولكل انسان اذا سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر من هو رسول الله ومن الذي يعلمه ومن الذي يلقنه، انه الله تبارك وتعالى. يقول الوضوء نور على نور، ولذلك امر باحسان الوضوء واسباغه. اسباغه يعني ان يعم جميع الاعضاء. وكان ذات مرة رأى رجلا توضأ وترك جزءا من عقديه من غير غسل، يعني حتة نشفت في اخر رجله، فنادى باعلى صوته: ويل للاعقاب من النار، ويل للاعقاب من النار. هذه النصائح النبوية تدلنا او تدعونا الى ان نستحضر النية في الوضوء، وان نتابع السنة، وان نترك الحديث ونحن نتوضأ. كثير من الناس يتوضؤون والحكايات والضحك وربما النكت وهو يتوضأ. لا، تذكر تتوضأ لمن؟ تذكر هذا الوضوء كيف يعم جميع جسدك، فانت تغسل اطراف بدنك، راسك، ايديك، رجليك، وجهك، كأنك تصور جسمك، تحصنه، تطهره بهذا الطهارة تلك الطهارة الظاهرة، فيلتقي جمال الظاهر وجمال الباطن، والله يحب الجمال، فتصعد صلاتك الى الله تبارك وتعالى. امر باحسان الوضوء واسباغه، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الا ادلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء على المكاره، ونقل الخطى ونقل الاقدام الى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. كررها 3 مرات. والرباط قال فيه عليه الصلاة والسلام: رباط ساعة في سبيل الله خير من قيام 1000 شهر. الرباط هذا رباط جهاد الاعداء، وهذا جهاد رباط الصلاة، جهاد النفس، جهاد الشيطان. فالطهور شطر الايمان. الانسان يستحضر هذا، يستحضر فايدة الوضوء، ثمرة الوضوء، يحسن الوضوء ويتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلطم وجهه بالماء ولا يسرف فيه ولا يزيد عن 3 مرات للعضو، لان الرسول صلى الله عليه وسلم شرح الوضوء بقوله وعمله: توضأ وغسل كل عضو مرة واحدة، وقال: هذا وضوء تجوز به الصلاة. وتوضأ وغسل كل عضو مرتين، وقال: هذا وضوء يضاعف الله به الأجر. وتوضأ وغسل كل عضو 3 مرات، وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. واستمعوا الى قول رجل من الصالحين اسمه سفيان الثوري، قال: لا يقبل الله قولا بلا عمل، لا يقبل الله قولا بلا عمل، ولا يستقيم قول وعمل الا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية الا بمتابعة السنة. من هنا دعينا الى ترك البدع، المحدثات. لا تدخل في الدين برأيك، لا تقدم بين يدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. اما تتذكر رسول كيف توضأ وتتبع وتحط في ذهنك انك تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الشعور لك فيه ثواب لا يعلمه الا الله، انك تحب رسول الله وتحب ان تتبع وان تقلده، لا ان تزيد عليه ولا ان تصحح له ولا ان تنقص مما قال، ان ذلك اعتداء على الدين وجرأة ما بعدها جرأة أعيذكم بالله منها. الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملأ الميزان لها وقت اخر ان شاء الله. والصلاة نور، الصلاة نور، نور اي نور؟ نور اما نور معنوي في الدنيا، واما نور مادي في الدنيا وفي الاخرة. كيف ذلك؟ الصلاة نور في الدنيا معنويا، بانها تكشف لصاحبها الحقائق، واتقوا الله ويعلمكم الله، وتجعله يعرف الحق من الباطل والمعروف من المنكر. والدليل: اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك اي صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر على صاحبها ان يفتش في نفسه. هي صلاة ناقصة قطعا، صلاة لا ترفع بلا جدال ولا نزاع. الصلاة الصحيحة، الصلاة الطيبة المقبولة تنير لصاحبها الطريق، ويهيئه الله تبارك وتعالى لأن يترك كل فحشاء وكل منكر، لأن الله لا يكذب أبدا. وإما أن الصلاة نور مادي، نور مادي يراه العبد يوم القيامة، نور يرى في وجوه المؤمنين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، سيماهم في وجوههم من اثر السجود، او نور مادي في الدنيا بان تعرف المؤمن بوضاءة وجهه. المؤمن الصادق له وضاءة وله اشعاعات يحسها الانسان حتى ولو كان اسود البشرة، ولكن نور الصلاة يحسه العبد المؤمن بنظره الى اخيه المؤمن. الصلاة نور. هذه الصلاة التي جعل الوضوء مفتاحا لها، الوضوء مفتاح الصلاة، فأحسنوا مفاتيح صلاتكم أيها الإخوة. إذا كان الوضوء سليما فتحت الصلاة فتحا سليما، وإذا كان الوضوء غير صحيح ما فتحت الصلاة. شوفوا التعبير، الوضوء مفتاح الصلاة. وانت تعد مفتاح بابك لانك حريص، ومفتاح خزانتك ان كان عندك خزنة، ربنا يديكم خزائن كلكم. انظر الى صلاتك، تأمل مفتاحك. وما صلاتك؟ مناجاة بينك وبين الله تبارك وتعالى. هذه الصلاة الحديث فيها يطول ويطول، ولكن كنا في الأسبوع الماضي نتكلم عن الآية إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. المتأمل يجد أن الدين بكل ما جاء فيه من عبادات يقوم بعد العقيدة على ركيزتين، ركيزة هي العبادة البدنية، وركيزة هي العبادة المالية. العبادة البدنية الصلاة، والركيزة المالية الزكاة، الانفاق في سبيل الله. ولذلك عندما تتأمل القرآن الكريم تجد كثيرا من الآيات عند حديثها عن المؤمنين تذكر هاتين العبادتين فقط. ففي سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. في سورة إبراهيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. في سورة فاطر الذين معنا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لان الصلاة صلتنا بالله، احسان العلاقة بالله، والانفاق في سبيل الله والزكاة صلتنا بالمجتمع، تحقيق التكافل، التكافل المادي. واذا حسنت صلتك بالله وطابت صلتك بمجتمعك فهنيئا لك بالجنة باذن الله سبحانه وتعالى. هذه الصلاة ايها الاخوة المؤمنون هي عماد الدين وعصام اليقين، وكما قلت الحديث فيها يطول، ولكني اختصر على عبارة او عبارتين. هذه الصلاة لا تقبل الا بامرين، امر باطن وامر ظاهر. الامر الباطن الخشوع، النية، الاخلاص ان تكون لله، والامر الظاهر ان تكون وفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان تتم ركوعها وسجودها، وان تعطيها حقها، وان تجاهد ما استطعت في اكمال سننها. واقول لكم، الصلاة بدون خشوع ونية صلاة ميتة، والنية لو حضرت والإخلاص لو وجد لا أجد إنسانا ينقرها نقر الديكة، لأن المخلص يصلي لله كأنه يرى الله تبارك وتعالى. اعبد ربك كأنك تراه، لا أراه ينقر نقر الديكة، لا أراه يلتفت شمالا ويمينا، لا أراه لا يحني ظهره. الإنسان بده هو بيركع لابد ايديه توصل لركبتيه، ولابد يطمئن، ولما يقوم بين السجدتين لابد ان يستقيم ظهره، مش يرفع راسه وروح نازل. الصلاة نور، الصلاة لها روح، الخشوع، النية، الاخلاص، ولها اعضاء لابد منها. اعضاؤها اركانها، مثل الانسان، انت فيك روح، اذا ذهبت الروح مات الانسان، ولك اعضاء، اذا قطعت رأسك مات الانسان، اذا ضاع قلبه مات الانسان، اذا ذهب كبده مات الانسان. ليه؟ لان الكبد والقلب والرأس اعضاء اساسية في الانسان. كذلك اركان الصلاة شبيهة بهذا. سنن الصلاة، الاعتدال في الصلاة، الذكر في الصلاة، اكمال الركوع، وهي السنن. هذا بمسألة كمثابة العينين والاذنين واليدين والرجلين. واحد مقطوع الايدين، اعمى العينين، مقطوع اصم الاذنين، او مقطوع لسانه، انسان ناقص. اتريد ان تقدم لله عبدا ناقصا؟ اترضى انت ان تتزوج امرأة قطعت يدها، او فقعت عينها، او قطعت اذنها؟ انت لا تقبلها، فكيف يقبل الله صلاة مشوهة ليس فيها شيء من اتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس لا يفهمون من السنن الا انها اذا فعلتها تاخذ ثواب، واذا تركتها ليس عليك عقاب. اعلم اخي، والله اذا تركتها عمدا ستعاقب. اللي يفوت عفوا كده اهلا وسهلا، ولكن اذا فات استخفافا بسنة رسول الله فاعيذكم بالله من عقاب ذلك. لابد تقدم الصلاة كاملة. في صلاة نقول عليها صحيحة فقها، ولكن ليست صحيحة عند الله، ليست صحيحة في ميزان القبول وميزان الثواب، اللي هي تكون نور لك على الصراط، ونور لك يوم القيامة، ونور لك في الدنيا. واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا وامامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت اقصد ان اتحدث عن الانفاق في سبيل الله، ثم نؤخر الصبر لخطبة اخرى لانه واسع، ولكن اكتفي بعبارتين ثم نتحدث في جمعة اخرى ان شاء الله. يقول وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة برهان. ما معنى برهان؟ اذا سئل المرء يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته دليل جوابه. الصدقة تطلق على الزكاة المفروضة، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم بها وتزكيهم. وهناك صدقة تطوعية، صدقة نفل. والنوافل ايها الاخوة دليل الحب وسبيل القرب. من اقتصر على الفرائض لا بأس به ولكنه ليس محبا. ما تقرب عبدي بأحب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. لو ان لك صديقا في الحي لا تذهب اليه الا عند العزاء، لان ده واجب فرض، ولكنك لا تزوره لانك لا تحبه ولا توده، فكذلك الذي يصلي الفرض لله فقط ولا يصلي النوافل، لانه لو احب الله لتقرب اليه بالنوافل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال افلا اكون عبدا شكورا. فالصدقات منها يقول الله كله سرا وعلانية، لها تفسيرات كثيرة، ولكن خذوا من لباب الاسلام. قالوا سرا في صدقة النفل، وعلانية في صدقة الفرض الزكاة. لماذا؟ قال لان الزكاة لو اخرجها علانية بعيدة عن الرياء، لانها ليست تطوعا منه، هذا حق الفقير يؤديه اليه، كأن الانسان يسدد ما عليه من ديون لا فضل له ولا منه. فاذا اخرجت زكاتك فلا تمن بها على احد، ولا تسخر زكاتك لاغراض شخصية من اناس يخدمونك او يتقربون اليك او يمدحونك. الزكاة علانية لانها اداء حق وسداد دين، وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وانما الصدقة التطوعية ده تطوع، فدي قدم سرا حتى تكون بعيدة عن الرياء. اللهم احسن سرنا وعلانيتنا، اللهم احسن سرنا وعلانيتنا، بواطننا وظواهرها، بواطننا وظواهرنا. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين، واجعلنا ممن يحافظون على صلاتهم وممن هم في صلاتهم خاشعون وعن اللغو معرضون ولزكاتهم فاعلون ولفروجهم حافظون. وارزقنا اللهم حبك وحب من يحبك وحب ما يقربنا الى حبك. ونسألك يا كريم ان تصلي على حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الاخوة المؤمنون، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم.